هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. العدو الصهيوني يمعن بمجازره في غزة، والمقاومة تخوض معارك بطولية في محاور التوغل المختلفة. خسائر متواصلة للصهاينة في غزة، وجيش العدو يعلن سحب فرقة عسكرية من القطاع. قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة في عملية بطولية مزدوجة في رعنانة شمال شرق تل أبيب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الواحد بعد المئة على التوالي، مخلفة مئة الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 132 شهيدا وإصابة 252 بجراح خلال الساعة 24 الماضية بفعل 12 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 24,060 ألف إصابة و834 إضافة إلى آلاف المفقودين. وأكدت وزارة الصحة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه. حول آخر التطورات في قطاع غزة، وفن زميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من غزة التي كانت اليوم مسرحا لعمليات جديدة. الاحتلال انسحب من المدينة إلى الأطراف الشرقية، ولكن استهدف عددا من المربعات السكنية، دمر مربعات جديدة في إطار الحرب على الفلسطينيين المتواجدين في القطاع في منطقة الوسطى التي لا زالت العمليات متواصلة فيها. حجم الدمار الكبير مهول جدا أمام تدمير مداخل المخيمات في النصيرات والمغازي والبريج، بالإضافة إلى تمركز الاحتلال في النواحي الشرقية لمخيم البريج مع انسحابه إلى هذه المناطق، إلا أنه كثف من حمامه النارية ومن هذه الغارات باتجاه المناطق وعمق مخيم النصيرات الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صبيحة هذا اليوم. كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه طبعا العمليات إلى إخراج ما تبقى من المشافي، خاصة وأن مجمل مشافي قطاع غزة هي 36 مشفى التي تعمل منها لغاية الآن على مدار مناطق الجنوب تحديدا 16 مشفى. بالمجمل أعداد الشهداء تزداد في ظل وتيرة الغارات التي تقل وتيرتها، ولكن تبقى وتيرة ارتفاع أعداد الشهداء هي المتزايدة أمام أن فرق الدفاع المدني والأطقم الطبية عندما ذهبت صباح اليوم إلى خان يونس وإلى وسط القطاع اكتشفت حجم الدمار الكبير والخراب الذي أحدثته آلة القتل الإسرائيلية والتدمير، بالإضافة إلى الشهداء كحي الصبرة والدرجة الذي كان يفوق 40 شهيدا بعد أن وصلت الفرق الطبية إلى هذه الأماكن واكتشفت الجريمة بتفاصيلها المروعة، البيوت التي دمرت فوق رؤوس ساكنيها ووجدت بعض الجثث المتحللة نظرا لصعوبة الوصول آنذاك في إطار الاستهدافات والقنص والرشاشات الثقيلة التي كانت تطلق على الأطقم الطبية التي هي لم تسلم هي الأخرى من هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
واصلت كتائب القسام وفصائل المقاومة خوض معارك بطولية واشتباكات مسلحة خلال تصديها للعدو في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تدمير جرافة صهيونية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ودك تحشدات العدو شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات ضارية بين مجاهديها وقوة الاحتلال وسط خان يونس جنوبي غزة. بدوره بث الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس مشاهد لعملية قنص جندي صهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حصيلة تصدي الكتائب خلال الساعات 48 الماضية على محاور غزة، مؤكدة استهداف إحدى الطائرات وتدمير 5 آليات ووقوع أكثر من 15 ضابطا وجنديا من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، موضحة أن الفرقة التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح الهندسة. وأعلن جيش العدو الصهيوني إصابة 18 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية، ويبلغ عدد الجنود الصهاينة الذين أعلن عن إصابتهم منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة أكثر من 1100، منهم قرابة 250 في حالة خطيرة. وتبلغ حصيلة قتل جيش الاحتلال 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. مع مرور 100 يوم لحرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة تعززت الفعاليات داخل الكيان، وتصاعدت الأصوات المطالبة بمنح أولوية لإعادة الأسرى الموجودين في القطاع وسط اتساع المواقف المؤكدة على تحول الفشل بشأن تحقيق الأهداف إلى كابوس للاحتلال في القطاع. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل علي بردة.
في خضم الفشل الصهيوني عن تحقيق أي من أهداف الحرب ضد قطاع غزة، تتزايد الاعترافات الصهيونية بهذا الفشل الذريع للحرب وعدم قدرة حكومة وجيش الاحتلال على كسر إرادة الفلسطينيين رغم كل الظروف التي توافرت للاحتلال لتحقيق النصر. هذا الواقع دفع الكثير من الأوساط الصهيونية إلى رفع الصرخة والإقرار بالعجز والفشل والذهاب إلى أهداف أكثر واقعية وعدم الانشغال بشعارات مستحيلة مثل القضاء على حماس وبقية فصائل المقاومة.
مع مرور 100 يوم على الحرب و80 يوما على العملية البرية لا نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الحرب، وهي تفكيك حماس على مستوى القدرات العسكرية والسلطوية واستعادة الأسرى. إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من تصفية قيادة حماس، ليس على مستوى القيادة العليا أو غالبية قيادة الألوية، والروح القتالية لحماس لم تنكسر بعد، فعناصرها لا يزالون يظهرون المقاومة مقابل الجيش الإسرائيلي في كل أنحاء القطاع.
كل من يقول إنه يجب إعادة الأسرى يجب أن يضيف إليها كلمة استعادتهم أحياء، وهذا يعني أننا يجب أن نعقد صفقة الآن، وإذا كان المطلوب هو وقف إطلاق النار فيجب فعل ذلك، وإلا فإننا سنستعيدهم بالتوابيت. فالجيش يقاتل من دون أهداف واضحة، وهكذا لا يمكن أن ننتصر في الحرب.
هذا التخبط والانكفاء الصهيوني الواضح انعكس على طاقم الحرب الذي بات ساحة للتهريج والمناوشات الحادة والحرد السياسي من أكثر من طرف في ظل التهرب من المسؤوليات ومحاولة إلصاقها بالآخرين.
بعض الأصوات التي تستند إلى سجل عسكري تقول لنفكك السلطة ونعد لانتخاب حكومة جديدة فلن يكون هناك حرب ولا استعادة للأسرى، وسيمثل ذلك هزيمة استراتيجية تعرض إسرائيل للخطر.
جالانت يدير حملة سياسية بشكل لا يقل عن رئيس الحكومة، وفي محيط وزير الدفاع تم تسريب قضايا أكثر خطورة، لكن رئيس الحكومة مسؤول عن الأجواء في الطاقم الوزاري والحكومة، فلا يوجد أي شخص في هذا الطاقم نظيف، ولا يوجد أي منهم ينظر إلى مصلحة هذه الحرب، فجميعهم يستعدون لليوم التالي للحرب، والحملة لدى الجميع هي أنني أنا جيد والبقية ليسوا جيدين. هذه حملة قبيحة.
عندما خرجنا للحرب الحالية حدد الطاقم الوزاري تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية كهدف أول، وهذه هي الرسالة التي نقلت إلى الأمريكيين. لكن في الأسبوع الماضي جرى نقاش بين المسؤولين في البنتاغون والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وهناك بدأوا بالتشكيك بقدرات إسرائيل على تحقيق هذا الإنجاز، وقال المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم الإسرائيليين إننا لسنا واثقين أنكم قادرون على تدمير حماس. معلقون صهاينة ربطوا الخلاف داخل المجلس الوزاري المصغر بالفشل الميداني مقابل المقاومة، وأن هذا المشهد يظهر مدى عقم القيادة السياسية التي تقود كيان الاحتلال منذ بداية الحرب حتى الآن.
أعلن إعلام العدو عن مقتل صهيونية وإصابة نحو 20 آخرين في عملية طعن ودهس مزدوجة جرت في 4 أماكن مختلفة في رعنانة شمال تل أبيب. إعلام العدو أشار إلى أن العملية المزدوجة نفذها شخصان من سكان بني نعيم في الخليل، وقام أحدهما بطعن مستوطنة واستولى على مركبتها ودهس عددا من المارة. وفي أعقاب الحدث الاستثنائي بحسب وصف إعلام العدو، حضرت الشرطة الصهيونية إلى مكان الموقع وجرى التحقيق في ملابسات الحادثة في محلقات مروحية الاحتلال في سماء تل أبيب. رئيس بلدية رعنانة طلب من الصهاينة توخي الحذر والبقاء في المنازل والتزام تعليمات الشرطة ريثما تتضح معالم الحادثة وفق تعبيره. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن عملية رعنانة الفدائية هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال النازي وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع. وقالت الفصائل في بيانات منفصلة أن دماء الأطفال والمدنيين العزل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة. وطلبت الفصائل الشباب الثائر في عموم الضفة والقدس بالنفير في وجه الاحتلال داعية إلى تصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. حول تداعيات العمليات البطولية في رعنانة يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور:
هذه العملية توقيتها أولا ومكانها في رعنانة في قلب دولة الاحتلال، وفي ذروة يعني مسيرات ونشاط وحراك وكثافة في الانتشار للجمهور، خاصة يعني على خلفية الضغط من أجل صفقة التبادل. أيضا التوقيت فقط أول أمس كان الشباب يحذر نتنياهو من أنه هناك خطر آني واستراتيجي، أنه قريب وعاجل واستراتيجي، وذلك قد يكون شامل ويغير وجه الضفة ويحولها إلى ساحة مواجهة، وأن سياسة الخنق التي تتبعها دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر، تقطيع الضفة، الضغط، منع العمال، الغارات اليومية، الاقتحامات، القصف من الجو، هجمات المستوطنين، كل هذه العوامل ستقود في النهاية لتفجير الأوضاع في وجه إسرائيل. ورغم الاستنفار ورغم أنه منذ 7 أكتوبر منذ 100 يوم والحدود مغلقة أمام الفلسطينيين، نجح هؤلاء الشباب وهم كما اتضح يعني أقرباء من الخليل ويتواجدون في الداخل بدون تصريح، يعني نجحوا في الدخول وتنفيذ هذه العملية. وهذا يجعل النظرية التي ينادي بها بن غفير ودعمه الدائمة لخنق الفلسطينيين وملاحقتهم والتضييق عليهم، وأن هذا هو العلاج والبلسم للأمن الإسرائيلي، تسقط تماما. وأنه رغم كل شيء يستطيع فلسطين عندما يكون لديه الحافز أن يصل وأن ينفذ عملية وأن يربط كل حساباتهم. أيضا هذه تأتي في مرور 100 يوم على الحرب وعلى العدوان على شعبنا، لتكون أنه الشعب الفلسطيني يتفضى ويقاوم، وهي ليست مفصولة عن عمليات سبقتها سواء في الخليل أو في مناطق أخرى في الضفة. وهذا رغم الاعتقالات التي طالت الآلاف ورغم الاستنفار الأمني والإغلاق كما كنا المتواصل. لذا يعني هذه فعلا عملية مهمة موجعة، انعكاساتها على بن غفير وسياسته، على دولة الاحتلال وسياساتها، وأيضا يعني طبعا غنية عن الكون انعكاساتها الإيجابية من حيث المعنويات وتوجيه ضربات الاحتلال على شعبنا ومقاومتنا في غزة وفي الضفة ستكون إيجابية. وما يحذر منه الاحتلال من عام المحاكاة والتقليد وأن نجاح عملية يدفع إلى عمليات أخرى، ربما هذا فعلا يكون بداية سلسلة عمليات وهذا ما يخشاه الاحتلال.
استشهد 3 فلسطينيين بينهم فتاة و17 آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال في الخليل وطول كرم في الضفة المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سبع والفتاة عهد محمود مطير متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال وإصابة 10 آخرين منها 4 إصابة بحالة خطيرة في مدينة دورة بالخليل. كما استشهد الأسير المحرر فارس محمود عبدالله خليفة من مخيم نور شمس على حاجز عناب قرب طول كرم. واقتحمت قوة الاحتلال بلدة دورة بعدد من الآليات العسكرية واعتقلت الشاب نور أبو راس من داخل المحل التجاري الذي يملكه. تبعها مواجهة عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع أدت إلى إصابة العشرات في البلدة. في لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهل القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية تجمعا لجنود الاحتلال في ثكنة رميم بالأسلحة الصاروخية واستهداف موقع المتلة والسماقة والملكية بالأسلحة المناسبة، كما أيضا تم استهداف موقع بركة ريشة بصواريخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة في كل منها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. العدو الصهيوني يمعن بمجازره في غزة والمقاومة تخوض معارك بطولية في محاور التوغل المختلفة. خسائر متواصلة للصهاينة في غزة وجيش العدو يعلن سحب فرقة عسكرية من القطاع. قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة في عملية بطولية مزدوجة في رعنانة شمال شرق تل أبيب. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة وصياغة معادلة النصر. ماذا عن واقع غزة بعد 100 يوم من بداية العدوان؟ ماذا عن تداعيات العدوان على الكيان بعد 100 يوم؟ وما الذي أنجزته المقاومة على صعيد مواجهة العدوان؟ نعم، غزة وصياغة معادلة النصر هو محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. حقيقة مسار الحرب الجارية في غزة تؤكد قناعة أصبحت من المسلمات لدى معظم الاستراتيجيين العسكريين والسياسيين، مفادها أن نتيجة معركة طوفان الأقصى حسمت منذ اليوم الأول من هذه المعركة، يعني هزيمة الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر وتفوق وتقدم المقاومة من خلال انتقالها من هذه المراحل التي حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. هذا النجاح اللي شهده الهجوم على غلاف غزة وما حققه من إنجازات تتلخص عذرا في اختراق مواقع عسكرية والاستيلاء على بنك معلومات استخباراتية وأسر لعشرات الجنود، هذا أدى إلى تقويض 3 دعامات استراتيجية تأسس عليها الكيان الصهيوني هذا، وتتمثل في تقويض دعامة الأمن الوجودي المشجع على هجرة المزيد من اليهود الصهاينة وضمان بقائهم واستقرارهم، تقويض دعامة التفوق العسكري المحقق لكل شروط الهيمنة والردع في المنطقة، وكذلك تقويض دعامة التفوق الاستخباراتي هذا الذي كان يقدم للعالم على أنه جهاز يخترق كل الأنظمة ويستبق كل المخططات ويتحكم به ويحدد كل معالم العالم والأحداث التي تجري فيه أو ممكن في الوقوع في المنطقة. هذا وهذه هي النتائج التي حصلنا عليها من طوفان الأقصى.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وثار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر. نمضي إلى النصر
ساحتنا
ساحاتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر. للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء، ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر، في موقف الحشر.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. كشفت تقارير عن وجود انقسامات كبيرة في حكومة الطوارئ التي شكلها الكيان لإدارة الحرب على غزة، في وقت يتزايد فيه غضب الشارع ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع توقعات جدية بنهاية مسيرته السياسية عقب انتهاء الحرب. وأبرز هذه الانقسامات قائمة على استمرارية الحرب وجدواها وملف الأسرى لدى المقاومة. عن التناقضات التي تعتري مسار حكومة الحرب في كيان الاحتلال، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين، نستمع إليه.
كل ما يجري الآن في داخل إسرائيل هو عبارة عن سياسات ضيقة. إسرائيل لم تستطيع أن تتعالى على السياسات الضيقة في ظل أزمة حرب. يعني هذا ليس فقط مشهدا استثنائيا لإسرائيل، بل يمكن القول أنه أكبر من ذلك، أنه مشهدا استثنائيا كذلك لل يعني للدول بشكل عام. فما بالك يعني عندما يكون الحديث عنها التي تعيش في بارانويا وفي تلك الأزمة أو أزمة الخوف، أو لنقول بشكل أدق من المجهول وما إلى ذلك. فبالتالي واضح جدا أن هنالك أزمة حقيقية، أزمة تراكمات، يمكن القول بأن أو بشكل أدق أن هنالك أزمة قيادة. هذا هو الملخص بشكل أعمق. ويمكن القول أن، ليس يمكن القول بل هو كذلك، أن بنيامين نتنياهو على مدى الخمس سنوات السابقة أدخل إسرائيل بشكل كهذا أو بآخر في داخل أزمة قيادة، أدخلها في داخل هذه الأزمة، اعتاش من هذه الأزمة، أنه وضعها في داخل معضلة معينة وكان هو الحل لهذه المعضلة على مدى خمس سنوات. وبالتالي لكي يستطيع أصلا أن يتغذى من هذه المعضلة هو قام بانقسام عمودي في داخل المجتمع الإسرائيلي، أو بشكل أقل كل الانقسام الذي كان والانقسامات التي كانت في داخل المجتمع الإسرائيلي قام بإبرازها خلال هذه الخمس سنوات السابقة، دعها أن تطفو إلى السطح، وبالتالي لم تستطيع أن تتجاوز كل هذه الانقسامات في غضون الأشهر أو الثلاثة أشهر السابقة. في نهاية المطاف أنا باعتقادي أن إسرائيل باتت رهينة شخص بنيامين نتنياهو، وهذه الحرب بالتالي هي حرب بنيامين نتنياهو. يعني أهداف هذه الحرب، هو الكل يقول أن هذه الحرب لم تحقق أهدافها، أنا باعتقادي أن يتعلق بمن تسأل. إذا كنت تسأل إسرائيل هي لم تحقق أهداف إسرائيل، لكن إذا كنت تسأل بنيامين نتنياهو يتحقق بالكامل أهداف بنيامين نتنياهو. هذا ما يريده بنيامين نتنياهو، أن يستمر بهذه الحرب، ووجود الذرائع لإطاحة بحماس وإعادة الأسرى هي ذرائع يستعملها أمام المشهد الإسرائيلي فقط لكي تستمر هذه الحرب. وبالتالي كما كنت قد أسلفت، هي رهينة بنيامين نتنياهو، ولكي تستطيع أن تتغلب على ذلك هي بحاجة لكي، أو هنالك من قال ذلك حتى بشكل أدق، أن إسرائيل لكي تستطيع أن تطيع بحماس أو تحقق هذه الأهداف، أو بكلمات أخرى على الأقل ما قبل ذلك يعني حتى الآن نهاية هذه الحرب، وربما اعتبرت هنالك يعني يمكن عامي أيلون، وهذه النقطة مهمة جدا توضيحها، عامي أيلون كان قد ذكر بأن إسرائيل بحاجة لكي تطيح بحماس، هي بحاجة لكي تطيح ببنيامين نتنياهو أولا، ولكن هذا يمكن القول أنه كان صحيحا حتى قبل أسابيع مضت. في الوقت الراهن، وهذا ما نستخلصه من الجو العام في داخل إسرائيل، إسرائيل بدأت تدخل في حالة وقبول ووضوح للواقع بأنها خسرت الحرب، أو على الأقل لم تنتصر في داخل هذه الحرب ولم تحقق أهدافها.
نعم، الشكر الجزيل للخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين. ماذا عن واقع غزة بعد 100 يوم من بداية العدوان؟ ماذا عن تداعيات العدوان على الكيان بعد 100 يوم؟ وما الذي أنجزته المقاومة على صعيد مواجهة العدوان؟ غزة وصياغة معادلة النصر محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. 100 يوم ويوم من المسير، وطريق القدس مرصع بالتضحيات ومسيج بالإنجازات، وعلى جانبيه تتساقط المؤامرات وكل سيناريوهات العدو وعنتريات قادته وأسياده. 100 يوم ويوم من المجازر والمذابح والتدمير، وغزة تقف فوق دمارها تحتضن أبنائها وتكتب على رمالها أنصع تاريخ، وتبعث بصواريخها على أسدود من بين آليات الجنود الغارقين في مستنقعها. 100 يوم ويوم حتى الآن، وما زال الميدان سيد الموقف، وإن اشتدت المواجهات فإن النصر لا بد آت، وإن كان المسير طويلا فبشائر النصر دماء الشهداء. وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة وباسم دمائهم وعشرات الآلاف من الشهداء، كان ترسيخ المعادلات والكلام واضح وصريح: أوقف العدوان على غزة وعلى أهلها، ولكل حادث حديث. هي الخلاصة التي طبعت كل الجبهات وضيقت على المحتل وأسياده كل الخيارات، ثبتها المجاهدون المنتصرين لغزة ولفلسطين. أما حماقة الأمريكيين والبريطانيين بالاعتداء على اليمنيين فسيتكفل بردها أهل الحكمة والإيمان، والمثال العراقي لا يختلف عن جبهات الإسناد. ومع استمرار رسائله الصاروخية فإن القاعدة الأساس أوقف الحرب على غزة، وبعدها يكون الحديث. وبالعودة إلى الصهاينة المتخلفين عن تحقيق أي من أهدافهم، فإن مجتمعهم بات منكوبا ومزاجه مخالف لمسار الحكومة الفاشلة، وجيشهم مصاب وإن أخفت حكومته الخسائر والويلات. أما ما لا يستطيعون إخفاءه فجنودهم المعاقون الذين فاقوا 4000 باعترافهم خلال 100 يوم، فكيف انكشف العدد الحقيقي لذلك؟ أو طالت الحرب التي يخوضونها؟ الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
ما قبل 7 من تشرين 1 أكتوبر ليس كما بعده بالنسبة لآلاف الجنود الصهاينة الذين عاشوا تلك الصفعة أو شاركوا بعدها في المعارك البرية في غزة وأصيبوا خلالها إصابات جسدية أو عصبية ونفسية. أعداد هؤلاء أكثر بكثير من المعترف به من قبل جيش العدو، كما تؤكد التقارير الإعلامية الصهيونية، وإعادة تأهيلهم هي التحدي الأكبر والحرب المقبلة بحسب وصف هذا التقرير في موقع ولا الصهيوني. الموقع أقر بأنه وبعد نحو 100 يوم من الحرب فقد تم إحصاء 4000 جندي معاق، مع التقديرات بأن يصل عدد هؤلاء إلى 30,000. ونقل الموقع عن رئيس منظمة المعاقين في جيش الاحتلال عيدان كليمان قوله إنهم اضطروا إلى مضاعفة أعداد المعالجين 4 مرات لاستيعاب عدد الجرحى الكبير، مشيرا إلى حالات خطرة وصلت إلى مستشفيات الاحتلال تشمل بطر أطراف ومكفوفين ومشلولين. ولا تشمل عملية إعادة التأهيل الأضرار الجسدية فحسب، بل الجانب النفسي والعقلي للجنود الصهاينة أيضا. وهنا يقر تقرير ولا بأن الجنود الناجين من هجوم 7 أكتوبر ما زالوا غير قادرين على استيعاب ما تعرضوا له في معركة طوفان الأقصى، ويؤكد أن الكثيرين منهم سيحملون معهم عاهات عقلية. ويقول كليمان للموقع أن الجنود حاليا ما زالوا غير قادرين بالكامل على تلقي المساعدة النفسية، لا سيما وأن بعضهم ما زالوا في حالة إنكار لما جرى. وينقل موقع ولا عن منظمات صهيونية بأن هناك وزارات حكومية لا تزال لا تفهم ما يواجهه كيان العدو في هذا الملف، وتؤخر القرارات الخاصة به بدل تسريعها، كما أن جيش العدو لا يقدم جميع البيانات عن الجرحى للجمهور خوف أن يؤدي ذلك إلى خفض معنوياتهم ولضرورة الحفاظ على الأرقام الحقيقية الضبابية.
نشكر الزميل عفاف لوباني على تقريرها هذا، وننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران الأستاذ ناصر أبو شريف، التحق بركبنا. تحية طيبة لكم أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين ولشعبنا الفلسطيني ولكل شعوب
الله يبارك فيك
الشعوب الحرة في العالم.
شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. العدو يواصل عدوانه على غزة والمجتمع الدولي يقف عاجز عن وضع حد له، ماذا عن استمرارية العدوان وعجز المجتمع الدولي؟
يعني هذا الوضع للأسف الشديد هو الموجود في فلسطين منذ 107 سنوات. الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، يعاني من كل هذه الجرائم والطغيان والقتل والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وكل أصناف الجرائم ضد الإنسانية، ويعني يا ريت هو عاجز عن تحقيق شيء إن لم يكن مشارك. نحن نعلم أن أمريكا وبريطانيا والقوى الكبرى في أوروبا كلها مساندة لهذا الكيان الصهيوني، حتى كندا وأستراليا.
نعم.
وتعرف قوة كمان ونفوذ أمريكا بالضغط على الدول الإقليمية، يعني الدول العربية أيضا هي شريك في هذا الجريمة للأسف الشديد كحكومات، بالرغم أن أكثر من 96% من شعوب هذه المنطقة داعمين حقيقيين بقلوبهم وبدعائهم وبكل ما يملكون من أجل فلسطين، لكن للأسف الشديد النفوذ الأمريكي يعني هي التي تديم هذه الحرب. لو أرادت أمريكا أن تقف الحرب لوقفت اليوم.
طيب على ماذا يراهن العدو في استمرارية العدوان وحديثه عن إنجازات أستاذ ناصر؟
الكيان الصهيوني بعد يعني طوفان الأقصى تلقى ضربة كبيرة، وكان في السابق يحاول أن يرمم صورته، يحاول أن يستعيد قدرته على الردع. جاءت هذه المعركة ودمرت يعني ما كان يملكه من ردع. أنت لأول مرة تهاجم هذا الكيان الصهيوني بهذا الشكل، ويعني تقتل منه، وحتى يعني تفتح أراضي جديدة وتدخلها لمدة طويلة. هذا بالنسبة للكيان الصهيوني كانت ضربة صاعقة غير مسبوقة منذ وجوده. هذا الردع إلى الآن لم يتحقق ولم يعد، كل الجبهات غير مردوعة. غزة التي تقاوم منذ 100 سنة بالرغم من كل هذه المآسي، بالرغم من كل هذا الإجرام، لم ترتدع. حزب الله لم يرتدع، أنصار الله لم يرتدعون، العراق والمقاومة الإسلامية لم ترتدع، لذلك لم تحقق إلى الآن أي من أهدافها الأساسية. ولذلك أمريكا أيضا تساند الكيان الصهيوني، لأنه إذا لم يخرج بانتصار أو بصورة انتصار فإنه سوف يتلاشى يعني تلقائيا.
نعم. طيب لأتساءل، يعني مواصلة العدوان من قبل العدو الآن موجودة وسط حالة من التخبط بين المستويين الأمني والسياسي، حالة التخبط هذه كيف يمكن تناولها والتعامل معها أستاذ ناصر؟
التخبط يعني أولا لأنهم لم يحققوا أهداف في قطاع غزة، كانوا لم يكونوا يعتقدون أن المسألة بهذا الحجم. أيضا لا يوجد هناك إجابات عن اليوم التالي، حتى لو حققوا احتلال كامل لقطاع غزة ماذا يجري بعد ذلك؟ الشعب الفلسطيني موجود والضفة الغربية موجودة، وبالتالي هذه الأسئلة غير مجاب عليها. أيضا هناك خلافات داخلية كبيرة في الداخل الإسرائيلي، موضوع الأسرى، موضوع الاقتصاد، المواضيع الكثيرة يعني التي هي في داخل الكيان الصهيوني، أيضا المشاكل مع المجتمع سواء مع الإقليم أو العالم، كل هذا يؤدي في النهاية إلى هذه الحالة يعني من التوهان لهذا الكيان الصهيوني.
نعم.
لو استطاع أن يحقق انتصار من البداية لما كان أمره بهذا الشكل.
وماذا عن العامل الأمريكي في معركة غزة واستهدافه لليمن كذلك؟
للأسف الشديد أمريكا، هذه إسرائيل قاعدة متقدمة لهذا المشروع الأمريكي، لأمريكا كانت تعول عليه كثيرا في هندسة المنطقة. الضربة التي تلقاها يعني ضربت المشروع الأمريكي أيضا في المنطقة، ولذلك أمريكا أيضا تساند هذا الكيان الصهيوني في أهدافه، وإن اختلفت في بعض التكتيكات وخصوصا فيما يتعلق بهذه النوايا المعلنة في الجرائم الإبادة. أمريكا مثلا تحاول أن تقول أننا يجب تجنب السكان وإلى آخره، وتمد إسرائيل بكل أسباب القتل والتدمير في قطاع غزة. كل ما دمرت به قطاع غزة هو أمريكي، لكن أمريكا تحاول بأسلوب آخر لا يعرضها إلى المسائلة القانونية، وخصوصا في المحاكم الدولية، كون هذه المحاكم تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى فعل وتحتاج إلى نية مسبقة. ولذلك أمريكا فقط تبتعد عن موضوع النية وتبقي العمل مستمر.
نعم. طيب أستاذ ناصر، اليوم نحن أمام محطة تاريخية بمثول كيان الاحتلال، أشرتم أمام محكمة العدل الدولية أثر الدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا. ماذا تمثل الخطوة الجنوب أفريقية بالنسبة لمسار حقيقة القضية الفلسطينية؟ ما هي التوقعات أيضا بهذا الصدد؟
جر الكيان الصهيوني لمحكمة، وخصوصا في موضوع إبادة جماعية، هو موضوع بحد ذاته كبير. يعني بمعنى آخر هي متهم في هذا الموضوع مهما كانت النتيجة بعد ذلك. صحيح أن القضاء حتى للأسف الشديد مسيسون، وهم يمثلون دولهم وآراء دولهم، هذه مشكلة أيضا أخرى، لكن في النهاية سوف إسرائيل جرت إسرائيل في النهاية من خلال الملفات التي تدينها هي بالذات تسيء إلى سمعتها وبشكل كبير. أيضا هناك سوف يترتب عليها شيء في النهاية، حتى لو لم تكن إدانة كاملة سوف يكون مطالبة على الأقل بوقف هذه الجرائم ضد المدنيين، بتزويد قطاع غزة بالمواد الإنسانية، بوقف الحرب إلى آخره. يعني يمكن أن ينتج عنها أشياء كثيرة، لكن في النهاية إسرائيل داخل قفص المحكمة وتحاكم بحكم تهم كبيرة وكبيرة جدا، وهي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وهذا موضوع إسرائيل حاولت خلال منذ 75 سنة، وهي تحمل العالم كله إثم ما فعله النازيين في ألمانيا.
نعم. طيب، تخبط في كيان الاحتلال، تدخل أمريكي واضح باستهداف اليمن، ومقاومة في غزة ومحاور الإسناد. في سؤالي الأخير أستاذ أبو شريف، ماذا في معادلة الصراع اليوم على أرضية هذه المعطيات؟
صحيح هناك توسع، هناك زيادة في وتيرة العمليات والتدخل من أجل مناصرة قطاع غزة. أمريكا تحاول أن تساند الكيان الصهيوني وتحفظ ماء وجهها، ولكن لا تريد أن تذهب إلى حرب مفتوحة. نعم. فقط ردود أفعال لحفظ ماء وجهها. في النهاية هي أمريكا تضرب بعض المواقع في اليمن، لكن اليمن كما ترون غير مردوعة، ولا يمكن أن تقف بسبب هذه التهديدات. إذا وصلت الأمور إلى حالة يعني خطيرة، يمكن تعرف هذه الحروب تبدأ ولكن لا تعرف كيف تنتهي، يمكن أن تنزلق إلى أكبر من ذلك، لكن إلى الآن لا يريد أحد أن تتوسع هذه الحرب. الموضوع هو مواصلة قطاع غزة ووقف هذا العدوان والإجرام في قطاع غزة. يمكن أن يوقف هذه ما يجري من مساندة من جبهات لبنان واليمن والعراق، بناء على طبعا بالتأكيد ليس على هزيمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ولكن يجب وقف إطلاق النار وهذه الإبادة الجماعية في غزة. وفي النهاية الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لكم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران الأستاذ ناصر أبو شريف، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم.
تكفها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل أصغت له الأعناق. أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل أصغت له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصف كن فيكون. يا ذراعك فلتقل ولا تخف، قد قالها درويشكم محمود. وأبو عبيدة ليس من باب الصدف، قد
طوفان بدأ في لسانك الإعصار، مثل الصلاة على النبي يحلو به الإكثار. إن كان طوفان بدأ في لسانك الإعصار، مثل الصلاة على النبي يحلو به الإكثار. يا لسان الأوبة يا دعاء الصابرين، قد فضل الإله الرجال القائمين. تحت أنظار العرب يا فلسطين اشهدي، تحت أنقاض شعب قال موتي مولدي. تحت أنظار العرب يا فلسطين اشهدي، تحت أنقاض شعب قال موتي مولدي. سقط القناع عن القناع فلم نجد غير المطبع والمصفق لليهود. أنتم تغلى طائرات عدونا، أنتم تقاعستم وقد عبرت الحدود.
تحية طيبة لحضراتكم سمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. تمكنت المقاومة من خلال معركة طوفان الأقصى أن تظهر الكيان الصهيوني على غير صورته النمطية، وتكشف حقيقة ضعفه، وتسقط جميع المقولات التي كان يسوقها عن نفسه من قبيل الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات التي لا تخفى عليها خافية في العالم. 7 تشرين 1 أكتوبر وما حمله من تداعيات طبعا استراتيجية، كان لحظة فارقة في تاريخ المقاومة، كان منعطف جديد في مسار القضية الفلسطينية، حيث أخرجها من دائرة التهميش إقليميا ودوليا وجعلها قضية لكل العالم، كما أفشل كل المخططات التي كانت تحاك ضد الشعب الفلسطيني بعد الإعلان عن صفقة القرن وانطلاق مسلسل حقيقة التطبيع وبدء الإعداد لشرق أوسط يلعب فيه الكيان دور القائد الإقليمي في المنطقة. كل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتصفية القضية الفلسطينية، أما عن طريق المساومة أو عن طريق القضاء على المقاومة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هبطونا لبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور تصرخ الله أكبر. تعفي موج البحر السور تحاول تستعد تسقط، نسامت هاجم كسكور تصرخ الله أكبر. وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والعرض الها صاحب ما يتركها بأي شروط. غزة رجالها منتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف. نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف، احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف، عالم غريب عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب. عالم خذلنا 1000 مرة بل 100 ألوف.
كبروا يا رجال الله اكبر،
كبروا يا رجال الله اكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. لبينا يا أبطال القدس، ساحات الأقصى تشهد علي ضحوا كرمال للبابا طريس تشهد زادومي يا أبطال. ساحات الأقصى تشهد علي ضحوا كرمال، كل ما بطل يستشهد زادوا 100
شهيد هم اللي بشيع ابنا قسما لا ناخد قرار وطفن الفقد بطلع كبرت لك شن الغرار لا تبكي يا ابن الشهيد والصوت بعليها
لا صوت يعلو فوق صوت الله أكبر الله أكبر على العدا وعلى كل من فينا تجبر الله أكبر كوني بردا وسلاما على الوطن يا نار هذا شعبنا بينبح والعالم المخروس يحذر أي نعم بنموت احنا بس ما نرضى ذنعار وعلى قد ما نعشق وطننا الوطن يعشقنا
أكثر.
تحية طيبة لكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم نكون معكم السمعين الكرام. بالرغم من الوحدة التي تجتهد حكومة الاحتلال المصغرة لإبرازها من أجل تسويق صورة للكيان مترابطة متكافلة خلال الحرب التي يقودها بجيشه ضد غزة، بدأت الانقسامات الآن واضحة حقيقة السياسية في الظهور في أعلى هرم حقيقة في السلطة، وهو ما كشفته تقارير أخيرة مشيرة إلى أن الحكومة المصغرة فاشلة في توحيد قرار الأطراف المشاركة فيها، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى لدى المقاومة في غزة والمدة الزمنية طبعا للحرب. عن هذه التناقضات يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد هلسة.
الواقع بأن هذان الملفان يسيران في مساران متوازيان لا يلتقيان، الذهاب إلى الحرب يعني إدارة الظهر لملف الأسرى، والحديث عن ملف الأسرى ووضعه كأولوية يعني إدارة الظهر للحرب ووضع مواقيت لإنهائها، وهذا ما نشهد تحولا فيه خاص حينما يأتي من أركان مهمة في كابنة الحرب الذي من أو تلك الأركان التي من المفترض أنها تدير استراتيجية هذه المواجهة، وأقصد هنا تحديدا جانتس وأيزنكوت الشريكين في المعسكر الوطني، والذين تنسجم مواقفهما مع مواقف المؤسسة العسكرية. جانتس ظهر اليوم وسط أهالي الأسرى، وأيزنكوت قال صراحة اليوم بأن علينا ألا نتعامى وأن نتعامل مع الموضوع بعقلانية حتى وإن كان الإفراج عن الأسرى يترتب عليه أثمانا كبيرة كوقف الحرب. وبالتالي هذا الذي يجري الآن، هذا التحول الذي يجري الآن يخرج عن سياق الكلام النظر الذي ساد سابقا الخجول الذي كان يتحدث عن محاولات إسرائيل للإفراج عن هؤلاء، للحديث عن ضرورة دفع الثمن، والثمن ليس متعلق فقط بإفراج عن أسرى فلسطينيين نوعيين من ذوي الأحكام العالية، إنما الثمن هو وقف الحرب. معنى أن يقول جانتس وأيزنكوت أنه ضرورة وضع ملف الأسرى كأولوية في هذه المرحلة معناه وصول إلى قناعة بأن ملف الأسرى مقدم على قضية استمرار هذه الحرب. وقد قيل أيضا بأن تصفية السنوار مثلا كهدف تضعه إسرائيل نصب عينيها والتخلص من حكم حماس ربما يؤجل هذا الأمر. هذا معناه أن الحرب يجب أن تضع أوزارها وأن تجد لها نهاية. نتنياهو هو ذات السردية التي بدأها منذ أول يوم في هذه الحرب يستمر في رفع ذات الشعارات وذات المواقف، كلما اشتد الخناق عليه كلما شعر بأن هنالك حراك في داخل المجتمع، كلما شعر بأن خصومه في كابينة الحرب وفي خصوم السياسيين وحتى شركائه في الليكود، وهنا يعني نقصد جالانت ومواقفه المختلفة معه، ويذهب إلى تصعيد مواقفه ويذهب إلى افتعال قضايا يشغل بها الرأي العام. الحديث خلال اليومين الماضيين عن محور فيلادلفيا وضرورة السيطرة عليه، الحديث عن مرة أخرى ذات الأسطوانة القديمة التي ظل لسنوات طويلة يرددها قضية التهديد الإيراني، هذه قضايا يفتعلها في الفضاء الإسرائيلي لأنه يدرك بأن الحديث عن تهديدات وجودية أمنية للمجتمع الإسرائيلي يحاول من خلالها تجنيد الشرعية الداخلية في مجتمع ما زال يعيش وطأة 7 أكتوبر ويعيش الخوف من يعني فقدان وانعدام الأمن الشخصي وانعدام قوة الردع. وهذه الحالة المتردية الداخلية الإسرائيلية التي يعني يسودها الإرباك والخوف على مصير الإسرائيليين. نتنياهو حينما يضرب على هذا الوتر هو يحاول أن يسكت خصومه السياسيين ومحاولاتهم سحب البساط من تحت قدميه، ويسكت أيضا أو يدفع باتجاه مزيد من اللحمة الداخلية الإسرائيلية ومنحه الشرعية الداخلية الإسرائيلية المضيفة في هذه الحرب.
جزيل الشكر والامتنان لمحمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب.